Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين أو في مواضيع هذا العدد، شراكات المغرب تتوالى، المغرب وبلجيكا يجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة في إرساء شراكة استراتيجية. ضمن مواضيع هذا العدد وفي جديد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، كلفة هذا المشروع بين المملكتين تلامس 30 مليار دولار. وفي آخر هذا العدد نتوقف مع تقرير مغربي جديد يصف يكشف أن المغاربة يثقون في الصحفيين المهنيين أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي.
الخبير.
العلاقات المغربية البلجيكية تتقوى في الإعلان المشترك الذي اعتمده الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا الذي انعقد الأسبوع الماضي في المغرب. أكد الجانبان عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والخضراء، وكذلك مجال تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل، إضافة إلى مشاريع أخرى. من آفاق هذه الشراكات والعلاقات بين المملكتين، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، ودائما أسعد باستضافتك الكريمة أستاذ أسماء.
شكرا أستاذ ساري. إذن من الولايات المتحدة إلى الصين إلى بريطانيا وإسبانيا وفرنسا، الآن المغرب وبلجيكا أيضا يعتزمان تعزيز علاقاتهما للوصول إلى شراكة استراتيجية مستقبلية. قبل الحديث عن هذه الشراكة بين بلجيكا والمغرب، يعني أستاذ ساري، شراكات المغرب اليوم ويوما بعد يوم تتعزز وتتنوع.
في قادي الشخصي أستاذ أسماء بأنه دينامية كبيرة نعيشها منذ أكثر من عقدين، لأنه المغرب كانت له مجموعة من القرارات الحاسمة في علاقاته الاقتصادية وكذلك التجارية. اليوم نبصم على يعني على علاقات جديدة، ولكن أظن بأنه كانت يعني من بين الأهداف التي سطرها المغرب، وأنه لا يجب الاعتماد فقط على واحد على مجموعة من يعني الشركاء التقليديين، ولكن التنويع. هذا التنويع نلاحظ بأنه اليوم لا يلمس قارة دون أخرى، ولكن أصبح متعدد، أصبح متعمق، أصبح ذا عمق، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن مجموعة من الاستراتيجيات المهمة والاستراتيجيات ذات البعد يعني العميق. نلاحظ أنه مع دول الخليج، لاحظنا كذلك مع الصين، مع روسيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع يعني مع إسبانيا، مع فرنسا، واليوم يعني الحديث حول مع ألمانيا كذلك، لا يجب أن ننسى هذه المسألة، مع 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 إيطاليا في يعني في أواخر سنة يعني في 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 تقريبا في الأشهر الأخيرة من سنة 2023. إذن هناك دينامية متنوعة، وهناك فهم لأنه أو استيعاب من طرف الجميع بأنه علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تقتصر على 3 أو 4 أو 5 دول، ولكن يجب أن تشمل 27 دولة. كذلك كان لنا يعني اتفاقيات، وكان لنا مع مجموعة فيشغراد، يعني لاحظنا هذا، يعني كانت هناك زيارة لوزير الخارجية. ومسألة أخرى يجب الإشارة إليها بأنه الدبلوماسية المغربية لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بقدر ما أنها تشمل كذلك الجانب أو الدبلوماسية الاقتصادية. إذن الزيارة
وهما مرتبطان ببعض سيد ساري،
وهما في الأساس مرتبطان ببعض. مسألة أخرى يجب الإشارة إليها هو أنه اليوم المغرب عندما يبني علاقته مع مجموعة من الدول، حتى عندما تكون مجموعة، لن أقول الأزمات السياسية، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك مجموعة من الحساسيات، المغرب يتجاوزها دائما. لاحظنا هذا كيف أنه المغرب رغم أنه كانت هناك يعني أزمة سياسية بينه وبين إسبانيا، ولكن لاحظنا بأنه مؤشر المبادلات التجارية ارتفع في الجانبين. كذلك اليوم يعني كنا نشهد حتى هذه المسألة يعني في علاقتنا مع فرنسا، نلاحظ بأنه المبادلة التجارية ارتفعت، فرنسا تعتبر كذلك المستثمر الأول في المغرب. إذن هناك دائما هذه الدينامية، واليوم يعني ما نقوم به أو ما ننسجه من علاقات اقتصادية مع دولة كبلجيكا، اليوم يعني المسألة التي لن أقول تثير الاستغراب، ولكن اليوم علاقات مغربية بلجيكية هي تاريخية تمتد لأكثر من قرن ونصف. يعني في سنة 2021 كنا قد احتفلنا بمرور الذكرى 150 على العلاقات المغربية البلجيكية، ولكن للأسف عندما يعني نقوم بتمحيص أو في فحص العلاقات أو المبادلة التجارية بين البلدين، يعني نلاحظ بأن المبادلة التجارية في يعني آخر تحديث لسنة 2023 نلاحظ بأنه العلاقات التجارية المغربية البلجيكية لم تتعدى 2,500,000,000 درهم. أقول يعني هذا يعني لا يرقى لحجم العلاقات الجيدة التي تربط بين المملكتين، المملكة المغربية والمملكة البلجيكية. اليوم نلاحظ بأنه كانت هناك دينامية تقريبا يعني يمكن أن نقول منذ سنة 2022 إلى اليوم هناك دينامية كبيرة في توطيد العلاقات التجارية، واليوم يمكن أن نقول بأنه العلاقات بين البلدين أصبحت في خارطة طريق، أصبحت بمعالم هي واضحة جدا في مجالات متعددة. عندما نقول بأنه اليوم العلاقات المغربية البلجيكية سوف يتم تأسيسها أو سوف يتم توطيدها من خلال الاقتصاد الأزرق، من خلال يعني الصفقات المتجددة، من خلال المجال الصحي، إذن هناك يعني علاقات سوف تبنى وسوف تكون لها الأثر الكبير. عندما نقول بأنه العلاقات المغربية البلجيكية سوف يتم استثمارها حتى في تنظيم كأس العالم، هذا جد إيجابي. إذن اليوم في اعتقادي الشخصي بأنه العلاقات أو المبادلة التجارية ربما اليوم كما قلت بأنها محتشمة ولا ترقى لحجم العلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكتين، ولكن ربما اليوم خارطة الطريق التي تم يعني ترسيخها وتم يعني وضعها بين رئيسي الحكومتين البلجيكية والمغربية سوف تؤشر على بداية عهد جديد، وربما أننا يعني حتى حجم المبادلات سوف يرتفع بشكل كبير، ربما نتعدى معدلات أكثر من 100 أو 200%، لأنه جميع المعطيات أو جميع يعني المقومات تسمح بهذا. لماذا؟ لأن أولا هناك استثمارات كبيرة يعني المغرب يحتاج إليها. مسألة ثانية وأنه هناك لغة اقتصادية أصبحت يعني مفهومة ومستوعبة بين البلدين.
نتوقف أستاذ ساري عند هذه اللغة الاقتصادية، يعني توصيف ممتاز طبعا الذي يحدد اليوم مصالح وعلاقات البلدان فيما بينها فيما يتعلق بكل مجالات التعاون سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. الآن المغرب وبلجيكا طبعا كما أشرت علاقات تاريخية متنوعة قديمة متجدرة تتعزز اليوم بمجموعة من الاتفاقات وتعاون في مجالات مختلفة من التجارة إلى الاستثمار إلى الطاقات المتجددة. هذا التهافت على المغرب اليوم أستاذ ساري كيف يمكن تفسيره من خلال أفاق هذه العلاقات التي تتجدد يوما بعد يوم؟
ربما إذا سمحت لي أستاذة أسماء لن أأتي بجديد بقدر ما أنه سوف أقوم لن أقول تكرار، ولكن يعني ترسيخ ما جاء في حلقات متعددة لبرنامجك المتميز، لأنه كانت لك مناسبات سواء من خلال مداخلاتي المتواضعة أو مداخلات مجموعة من الخبراء الآخرين، وتم التأكيد يعني أنه لأنه برنامجك شاهد على مجموعة من الإنجازات الكبيرة التي نعيشها يوما بعد يوم. يعني نلاحظ بأن هناك مجموعة من العوامل. العامل الأول هو أنه هناك يعني قوانين تشريعية والإجراءات التشريعية أصبحت ذات يسر. الإجراءات الإدارية كذلك لاحظنا بأنها تم خفضها بشكل كبير. نلاحظ بأنه اليوم حتى هناك ميثاق جديد للاستثمار، ولا ننسى عندما نتحدث عن ميثاق جديد للاستثمار الذي يشجع حتى الاستثمارات الأجنبية ويقوم بدعمها، هناك كذلك حتى البنية التحتية كيف أنه يتم تقويتها بالمغرب. عندما نتحدث عن البنية التحتية من يعني من طرق، من موانئ، من مجموعة في مجموعة من المجالات، إضافة إلى هذا هناك مناخ أعمال متميز بالمغرب. إذن هناك كذلك الجانب الضريبي، هناك الجانب يعني مجموعة من العوامل، ولا ننسى هذا يجب التأكيد عليه بأنه اليوم في العهد المولوي السامي بأننا نحن نعمل وفق استراتيجيات. لاحظي معي أستاذة أسماء، نحن نتحدث عن مخطط يعني رقمي في أفق 2030، نتحدث عن استراتيجية لخطة الماء 2020-2027، نتحدث عن مجموعة من المخططات التي تمتد إلى سنوات، هذا جد إيجابي. تحدثنا سابقا يعني في المجال الصناعي عن المخطط الصناعي للمغرب 2014-2019، ودائما نقوم بتقييم كل مرحلة. إذن هذه العوامل إضافة إلى أنه اليوم وكانت لنا مناسبة سابقة عندما تحدثنا عن مرقنا أو علامة المغرب، تحدثنا بأنه يعني المغرب يبني علاقته مع مجموعة من الدول أولا على أساس رابح رابح، وكذلك على أساس أنه المغرب يعني له اقتصاد يصمد أمام الأزمات. اليوم رغم أنه هناك توترات في مجموعة من الدول، هناك صراعات، ولكن نلاحظ بأن هناك دينامية وهناك مؤشرات إيجابية في مجموعة المجالات. هذه هي العوامل التي تجعل، إضافة إلى عامل دائما أكرره ويعني أقوم بتكرار نفس اللازمة، بأنه العامل البشري الذي أصبح مؤهلا بشكل كبير وكبير جدا يساعد على تهافت مجموعة من المستثمرين الأجانب.
العامل البشري وصورة بلد أيضا، إشعاع بلد.
نعم، وإشعاع مملكة، لأنه اليوم لاحظنا بأنه الأطر المغربية أصبحت ذات كفاءة. وعندما نتحدث خصيصا عندما نتحدث عن قصة نجاح في مجال السيارات، أظن بأنه عندما قبل سنتين قبل عقدين لم نكن نتحدث عن مساهمة لهذا القطاع في الاقتصاد المغربي. اليوم يساهم قطاع السيارات ب 16% من الناتج الداخلي الخام، يساهم كذلك بإنتاج مجموعة من الأطر الكفأة، لأنه في البداية كنا يعني لن أقول ليس للتبخيص، ولكن كانت يعني المهام التي تكل لليد العامل المغربي تكون بسيطة، ليست في حجم تصميم السيارة وفي حجم الهندسة وفي حجم مجموعة يعني من المختبرات التي تبتكر يوما بعد يوم. اليوم ما وصلنا إليه مجهود كبير بتخطيط يعني واستراتيجية ملكية، ونحن سائرون على هذا النهج. لا ننسى بأنه هناك الوزارة التي وزارة التجارة الخارجية، ويعني أنها تقوم بهذا يعني ما يسمى بالماركتين الاستثمارية، أنه من أجل جلب مجموعة من الاستثمارات. كانت هناك يعني دينامية من أجل استقطاب استثمارات من الصين، من روسيا، من ألمانيا. إذن هناك جاذبية وهناك تعريف ما نتوفر عليه من إمكانيات. أتمنى صادقا بأنه ما نعيشه اليوم من إشعاع أنه يجب يعني الجهات أن تلتقط هذه يعني البوادر التي أو هذه الإجراءات التي تقوم بها مجموعة من الوزارات، أن يتم تفعيلها وتتمينها واستثمارها من طرف الجهات، من أجل أن تعرف بمجموعة من الإمكانيات التي توفر عليها، حتى يصبح الاستثمار ليس ببعد عن المستوى الحكومة، ولكن على المستوى الجهات. هذا ما يجب أن يعني أن نقوم بالعمل عليه من أجل أن تكون هناك استثمارات كبرى، وبالتالي نساهم جميعا في القيمة المضافة الاقتصادية للمغرب.
نعم، هذه الجاذبية التي نتحدث عنها اليوم وإشعاع مملكة اليوم، وهذه الاستثمارات وهذه الشركات التي تتوالى على المملكة المغربية. أستاذ ساري، السؤال اليوم، ما أهمية تكتل اقتصادي قوي، يعني عربي، أوروبي، أمريكي، أسيوي، اليوم في هذا السياق الحالي؟
اليوم إذا سمحت لي أستاذة، إذا لاحظت بأننا لم نعد يعني مفهوم التكتل الجغرافي لم يعد نجاعة كبيرة، لأنه اليوم أصبح العالم يعني هناك قنوات الاتصال يعني سريعة وسريعة جدا. إذا اليوم التكتلات التي نطمح إليها ليست تكتلات جغرافية بقدر ما هي تكتلات على يعني التي يجب أن تكون فيها كما قلت لغة اقتصادية ولغة استراتيجية ولغة سياسية، تكون هي نفسها يعني أن نكون هناك يعني ذلك الانسجام في مجموعة من الخطط الاقتصادية، هذا ما يجب أن نطمح له. أظن اليوم الكل يطمح من أجل أن تكون هناك مجموعة من التكتلات. لاحظنا بأنه هناك اجتماعات دولية بين دول ومجموعة من القارات، لاحظنا بأنه كيف أنه يعني مؤخرا لاحظنا دينامية انعقاد يعني اجتماعات أو قمة بين روسيا والدول العربية، بين روسيا والدول الإفريقية. الشيء بالنسبة للصين التي يعني اليوم وسعت من دائرة الحزام والطريق من خلال اليوم لاحظنا بأنه لن تشمل فقط أوروبا وأسيا ولكن حتى إفريقيا. اليوم نحن في حاجة لهذه التكتلات، لأن هناك مواجهة لمجموعة من التحديات. التحديات لن أقول السياسية ولن أقول هناك توترات، ولكن التقلبات المناخية التي نحن نعيشها على المستوى العالمي تجبرنا جميعا على أن نكون دائما مجموعة من التكتلات. يجب أن تكون هناك وحدة، خاصة أنا شخصيا أطمح لأن تكون هناك سوق إفريقية حرة، أن تكون هناك سوق عربية حرة، هذا ما نطمح إليه من أجل أن تكون هناك قوة اقتصادية. وحتى عندما نكون نقوم بمجموعة من المفاوضات على أساس قوي، اليوم نلاحظ بأنه إذا لاحظت معي أستاذ أسماء بأنه عندما نتحدث عن الدول العربية أصبحت مجموعة من الدول هي رائدة في مجال صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية. نلاحظ بأننا يمكن أن يكون هناك انسجام، المغرب يمكن أن يصبح قوة من خلال ضمان الأمن الغذائي لمجموعة من الدول. نحتاج إلى هذه الأفكار، نحتاج إلى أن يكون هناك استغلال لمجموعة من المقومات أو مجموعة من الإمكانيات التي تتوفر عليها كل دولة من أجل استثمارها، وبالتالي سنصبح قوة أظن، وهذا ما نطمح إليه، أن نصبح قوة خاصة أمام التحديات التي نعيشها.
واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
مرحبا أستاذ أسماء.
زوم اليوم نخصصه لجديد مشروع الربط الكهربائي بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، والتفاصيل معك فرحان عياش.
في جديد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا الذي يتوقع أن يزود أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء، ارتفعت الكلفة التوقعية لهذا المشروع بملايير الدولارات بسبب الضغوط الاقتصادية، حسب ما أفادت به شركة إكس لينكس المشرفة على هذا المشروع. الكلفة الحالية ستبلغ اعتبارا من الشهر الحالي ما بين 27 و30 مليار دولار أمريكي، مقابل الكلفة السابقة التي كانت قدرت بحوالي 25 مليار دولار أمريكي. هذا الارتفاع عزته الشركة إكس لينكس إلى ضغوط الاقتصادية الكبرى التي تشهدها تكاليف مشاريع الطاقة، مسجلة أن حوالي 60% من هذه الزيادات كانت مدفوعة بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، إضافة إلى تأثير الأحداث العالمية على هذه الأخيرة. ووفق الرئيس التنفيذي للشركة المشرفة على المشروع إكسليكس، فإنها ما زالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل لتوفير 8% من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة مع طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، انطلاقا من مزارع للطاقة الشمسية والريحية في جهة جليميم ودنون بحلول عام 2030 عبر كابلات بحرية عالية الجهد بطول حوالي 4000 كيلومتر تمر عبر كل من فرنسا، إسبانيا والبرتغال.
المغرب بعيون العالم.
تقرير مغربي جديد يكشف أن المغاربة يثقون في الصحفيين المهنيين، وأزيد من 87% من المغاربة يؤيدون ضرورة تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى والمؤثرين الذين ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا ما كشف عنه تقرير حديث بشأن ثقة المغاربة في مصادر الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه بأن 51.4% يثقون أكثر في الصحفيين المهنيين. التقرير الذي أعده المركز المغربي للمواطنة سجل حول انطباعات المواطنين بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، سجل أن أزيد من 87% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن المحتوى التافه يحظى بأكبر قدر من الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمحتوى الهادف. ويضيف التقرير أن أزيد من 5% فقط يثقون في صناع المحتوى و 2% في المؤثرين، فيما يثق 40% في معارفهم وأصدقائهم الذين ينشرون على حساباتهم. ويأتي هذا الاستطلاع الرأي الذي أجره المركز مؤخرا يأتي على خلفية ما شهده المغرب من نقاش واسع حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافه ويتعارض مع قيم المجتمع. بهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.